أهلا وسهلا فيكم بالنشرة العلمية لها الأسبوع، ومثل ما سمعتوا بالعناوين في أكثر من موضوع، وأبرزها تطبيقا للي قاله الفيزيائي ألبرت أينشتاين: لن يستطيع الإنسان العيش طويلا على الأرض في حال اختفاء النحل. وهذا الموضوع أكيد رح يكون مهم بنشرتنا.
أنا بدي حيي المخرج فريدي سيبا. أكيد حلقتنا اليوم كل أسبوع عنا موضوع علمي عم نبحث فيه مع الباحثين اللبنانيين اللي منشوف حالنا فيهم. اليوم رح نبحث بموضوع عالم النحل.
ما فينا بالنشرة العلمية نمر مرور الكرام من دون ما نذكر اليوم العالمي للبيئة يلي صادف يوم الجمعة 5 حزيران تحت شعار الاحتفال بالتنوع البيولوجي، وقلنا أكيد عودة لهالموضوع. موضوعنا اليوم يعني بيشبه كتير عالم الحشرات يلي كنا اتطرقنا له، إنما عالم كمان كتير كبير هو عالم النحل.
أولا بدي حيي كراني عن جديد، بدي حيي الدكتور داني عبيد المهندس الزراعي واللي رح يكون معنا اليوم لحتى نحكي أكتر وأكتر عن عالم النحل. ظاهر النحل مش من زمان، من كم أسبوع يمكن أو أكتر شوي كنا باليوم العالمي للنحل. بقى خلينا اليوم نحكي أكتر وأكتر عن هالعالم اللي فعلا في دراسات لقلو وهيئته بيأثر عن واقع الحياة، حياة الناس، حياة كل شيء، حياتي على الأرض. بقى خلينا نستفسر أكثر عن هالواقع، وبدنا نرحب بضيفنا لها الحلقة من النشرة العلمية دكتور داني عبيد. أهلا وسهلا فيك.
شكرا على
دكتور عبيد. في كتير بيقولوا أنه أجنحة الحياة بتأمن التوازن بالبيئة عموما، هيدا هو النحل. إلى أي حد النحل يعتبر هو مؤشر على صحة البيئة؟ يعني ما في حياة، ما في أكل، ما في شيء من دون هالنحل. وإلى أي مدى مزبوط لازم يدق جرس الإنذار بعالم النحل؟
ايه بصراحة الى مدى كتير بعيد، يعني كتير صحيح اللي تفضلت فيه حضرتك.
نعم.
بدي احكي هون عن شقين. الشق الاول هو الاساس، انه بتعرفوا العالم في توازن، وهذا التوازن بيفترض انه يكون في دورة الحياة، دورة الحياة عم بتكمل. وكلنا بنعرف انه الاساس بالحياة على الارض هو الطاقة اللي بياخدوها النباتات من الشمس، وهن اللي بينجوا إذا بتكون الأكل اللي بينعطى للحيوانات، الأكل اللي بينعطى للإنسان، كله ببلش بالنباتات. وهذه النبتة فيها زهرة، هذه الزهرة بحاجة لتلقيح لحتى تعمل بذور لحتى يرجع يصير في عنا نباتات السنة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. هون بيجي دور النحلة بالتلقيح لهيدي النباتات، لحد انه بين 60-80% من اللي نحنا بناكله النحلة اتدخلت لصار في تلقيح لحتى هيدي النبتة بقيت موجودة، لحتى هيدي الثمرة انوجدت، يا اما استهلكها حيوان، عم نحكي عن الدجاجة، عم نحكي عن الخروف، عم نحكي عن البقرة الى اخره، ونحنا رجعنا استهلكنا اللحمة من وراها، أو استهلكنا هالفاكهة بشكل مباشر. بس 60-80 ما كيف ممكن يكونوا موجودين لو ما نحلة موجودة، لو ما النحلة ساهمت بالتلقيح، نسميه التلقيح الخلطي أو كروس بوليميشن، وصاروا هودي النباتات موجودين.
طيب دكتور عبيد، بس نقول نحل، منقول أكتر يعني آلاف الأنواع، يعني البعض بيقول عن 20,000 نوع نحل. هالنحل اللي عم نقول عنه انه في مشكلة، وانه يحكى كتير علميا عن CCD، يعني انقراض النحل الى ما هنالك، عم نحكي عن نوع واحد ولا عم نحكي عن كل عالم النحل؟
هلا نحن معك حق في هال20,000 نوع نحل. الإنسان بيهتم بأنواع قليلة، بيهتم أكثر شيء باسمه نحل العسل، يعني حتى النحلة اللي احنا بنعرفها اسمها نحلة العسل. لأنه عندها عدد كبير من الجيش، الخلية تبعها كثير، له آلاف من العاملات، وهالآلاف من العاملات اللي بيجمعوا عسل، لهيك هذه النحلة هيدي الحشرة صارت حشرة اقتصادية بالنسبة للناس. لما نحكي عن النحل، كل النحل بيعمل تلطيخ، ولكن بدون شك نحل العسل هو من الأنشط بيناتهم، ويمكن لأنه النشاط اللي قدر عنده الإنسان مع هذا النحل قدر زيد هالنحل على الكرة الأرضية، وصار عمله أكثر وأكثر. اليوم اللي بخطر كل أنواع النحل بخطر، ولكن الأنواع الثانية نحن ما بنشوفها كل يوم، وما في إلا بس الخبراء أو المهتمين اللي بيشوفوها بينتبهوا لها. الناس العادية بتنتبه لنحل العسل اللي هو ضعفه أو موته أو تناقص أعداده هو مؤشر خطير بدل أنه البيئة عم تتلوث، الهواء عم يتلوث، المي صار تلوث عنا. والأهم من هيدا كله أنه بس يخف النحل عم بيخف التلطيح، عم بتخف الإنتاج الزراعي بالعالم.
دكتور عبيد، يعني اللي عم تتفضل فيه يمكن عم نسمعه اليوم، وبلشنا بعض المقالات أو الإشي اللي عم نشوفه على التلفزيون بالقنوات العلمية أو حتى على بعض السيت العلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، كله عم بيركز على موضوع النحل اللي مثل عم تتفضل وتقول عم بياخد منحة تراجعي بهذا الموضوع. إذا بتسمح لي، اليوم قيمة النحل بالنسبة للإنسان، هل قيمة اقتصادية أم قيمة بقاء، حب البقاء كيف بيقولوا، يعني من أجل البقاء؟ شو أنا إذا أنا نحلي هي البارومتر تبع حياتي على الأرض، كيف بدي حافظ عليها؟ وإذا هي قيمة اقتصادية ممكن تشيلني من مكان إلى آخر مثل ما كنا بالسابق، وين ممكن نستفيد من هالواقع؟
نعم هو الصراحة يعني القيمة الاقتصادية بدون شك مهمة، ولكن أكيد أهمية النحل هي أكثر من هيك بكثير. ولكن القيمة الاقتصادية أو التركيز على القيمة الاقتصادية طبعا خلى الناس تهتم فيها أكثر وتحافظ عليها.
بس مش هذا المطلوب. بس مش هذا المطلوب، بس اقتصاديا
100% هيك. نحن إذا بعمل معك أنا شوي برمي على الأهداف التنمية المستدامة اللي بتحكي عنها الأمم المتحدة، بتعرف عنها 17 هدف. النحلة بتخدم عدد من هالأهداف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني الهدف الأول اللي بيحكي عن no poverty، لا للفقر مثلا، أو تخفيف الجوع، الرقم 2. الرقم 11 اللي بيحكي عن مجتمعات مستدامة. الرقم 12 اللي بيحكي عن استهلاك مستدام. والرقم 15 اللي بيحكي عن كل الحياة على الكرة الأرضية. النحلة يعني بتعرفوا بالإنجليزي بنقول to be or not to be. هالقد مهمة، هي قصة حياة أو موت. لأنه انقراض النحل، أي ضعف عم بيأثر على النحل عم بيأثر علينا. هالحشرة الصغيرة تعرف حدبات النحلة ممكن بتسافر كيلومترات وترجع، يعني هي قياسها أقل من سنتيمتر، وبتقدر تسافر كيلومتر أو 2 أو 3 وترجع بتلاقي بيتها. بنهار القصير بتنتقل بين 1000 و2000 و3000 أو حتى 5000 زهرة بالنهار الواحد، بتساعد بتلطيحهم. النحلة بتجمع المعسل، ولكن النحلة ممكن تجمع لنا حبوب لقاح اللي هي مصدر بروتيني نباتي. ممكن الاستفادة منها كمان وقت تجمع أنواع ثانية مثل العكر أو حتى مثل السم اللي بتجمع لنا النحلة. النحلة تأثيرها، النحلة علمت كثير ناس، يعني بتعرف الناس اللي بتهتم بموضوع الـ HR أو soft skill، يعني الاشياء لتساعد المجموعات، دينامية المجموعة، يقدروا يتعلموا كثير من النحلة لتحسين دينامية المجموعة. كيف ممكن يصير التواصل بين أعضاء المجموعة،
يعني عالم خاص،
الانتخاب. كيف النحلة الكشافة لما تظهر لبرا وتلاقي مصدر غني بالأكل، كيف بترجع على الخلية وكيف بتخبر زميلاتها عن مصدر اللي لقيته، عن مكانه، عن نوعية الرحيق اللي موجود فيه والكمية. يعني ولا مرة منشوف في عجقة نحل في مكان ما، إذا المحل بحاجة لعشر نحلات ترعى فيه بتلاقي بس عشرة، ما بتلاقي عشرين، ما بتلاقي خمسة، بتلاقي بس عشرة. هذا هو العدد اللي
يعني المدبر بهذا الموضوع.
طيب دكتور عبيد، إذا بدنا نفصل أكثر، ليش هالقد وشو اللي بيخليهم ينظموا هيك؟ شو هذا السر؟
كذا شغلة. النحل هو يمكن من أحد الحشرات أو الحيوانات اللي نوجدت من أوائل الطبيعة، نحكي عن ملايين من السنين.
نعم.
فاكتسبوا كل هيدا الشيء اللي خليهم يبقوا هالملايين من السنين على الأرض. يعني دربوا حالهم، حسنوا من نوعية التواصل بين بعضهم. تعرفوا انتو الحشرات بالعادة خلال فترة الشتاء ما بيبقى الا بعض البيض مرات او الملكي، يعني الواحدة بتكون بتفوت بنسميه بالهيبرناسيون فترة التشتية، يا بشكل بيضة بتفقس باول الربيع او ملكي بتنين بتلاقي محل لها وبتنين وثلاث اربعة اشهر بترجع بتبين بالربيع. النحل بتبقى ملكي وبيبقى حواليها 5000 نحلة، 5000 نحلة بحاجة لأكل، لهيك صاروا يجمعوا عسل ويحافظوا على العسل، هذا العسل هو اللي بيحافظ عليهم كل فترة الشتاء. فبالطبيعة الحيوان مش الأقوى هو اللي بقي، الحيوان الأذكى إذا بدكم، أو الحيوان اللي عرف يتأقلم مع كل هالتغيرات. لحتى قدر بقي ملايين من السنين، النحلة تعلمت اشياء جديدة واكتسبت اشياء جديدة، ان كان بالتواصل مثل ما قلت، بالاختيار ليش بيختاروا هيدا الملكي وليش بتتزوج مع هيدا الذكر او مع اكثر من ذكر. بالاساس هم لانه اشتغلوا على الانتصاب، لانه بالنسبة لهم هم عم بيحافظوا على حالهم، ما عم بيحافظوا على نحلة او اثنين،
على المجموعة،
على كل مجتمع النحل، على كل مملكة النحل، على كل النحل بالعالم كله. ولهيك كانوا عم يكتسبوا اشياء جديدة مع الوقت وقدروا حافظوا على حالهم لفترة طويلة من الزمن.
نعم دكتور عبيد، بس نحكي مجموعات او مجتمع نحل، بيخطر دغري على بالنا مجتمع النمل. هل قديش الواحد في يقارن بيناتهم؟ يعني شو بتفرق بين النحل والنمل غير الحاء والميم؟
بدي يبلش فيها كلمة الحاء والميم، فبقتين عليها. بدون شك بنتعلم منهم اثنيناتهم. اثنيناتهم مجتمع كبير، اثنيناتهم مجتمع منظم، ولكن مثل ما قلت قبل شوي، النمل ما بيبقى كميات كبيرة منه، ما بيبقى عدد كبير منه بالشتية، بينما النحل في عدد كتير كبير بيبقى بالشتية. وبعتقد النحل لأنه بيجمع عسل، بيجمع منتجات تانية كانت مفيدة أكثر للإنسان بأشكالها المختلفة. يعني وهون خليني أقول شغلة، إنه في اهتمام إذا بدي سميه ديني شوي بموضوع النحل، لأنه النحل كان أول مصدر للشمع، الشمع اللي كان هو أول مصدر للضوء أو للعبادة. ففي كتير من أغلب الديانات اهتموا بالنحل لأنه كانوا يأخذوا منه الشمع اللي بيستعملوه في عبادتهم. وهوني شغل شوي هيك، بتعرفوا الملكة هي اللي بتسوس الخلية. فبداية الدراسات كنا بمجتمع كتير ذكوري، وكان كتير صعب عليهم، كان اسمه الملك، كانوا فاكرين انه الملك هو اللي عم بيدير القصة كلها. بس لما شافوا اكثر بالدراسات وشافوا انه الملك بيبيض يعني انثى، اختلفت الامور، تغيرت شوي، بقيت مملكة وبقيت ملكة هي اللي عم بتدير. بس لارجع على اساس جوابك، نتعلم منهم اثنيناتهم التنظيم، نتعلم منهم اثنيناتهم الجهد. يعني لا النحل ولا النمل بينام اذا في شغل برا، يعني بيكون مخلص كل شغله طالما في أكل، طالما هو عم يشتغل، طالما في ضوء هو بياخذ الطاقة طبعاً من الضوء، طالما في ضوء بنحسه بعده عم يشتغل وبعده عم يجمع أكل لأله ولأولاده.
طيب بالنسبة للبشرية، انقراض إذا خيرنا بين اثنين، انقراض أي مجموعة أهين علينا؟
هلا الصراحة النمل ما كثير بيساعد بموضوع البوليديشن، بموضوع التلقيح. النحلة لأنها بتطير ولأنها بحاجة تاكل رحيق وبحاجة تاكل حبوب لقاح، لهيك بتزور عدد كبير من الأزهار.
يعني للإيكو سيستم النحلة أهم بكتير.
صحيح.
تسمح لي بسؤال شوي، نحن بواقعنا بطبيعتنا بلبنان هناك تنوع بين عدة نباتات، والظاهر أنه لبنان بيحوي كتير من النباتات وبيحوي أيضا من مناخ أول شيء معتدل، ولكن في عنا مناطق جبلية، عنا سهل، عنا ساحل، عنا فينا نقدر نقول أنه نحن من مواطن النحل المميزة بالعالم.
فينا نقول لبنان بيحوي تقريبا حوالي 4000 نوع نبتة مختلفة، حوالي 10% منهم مفيدين للنحل، يعني عندنا حوالي 400 نبتة بمساحة كثير صغيرة. يعني ممكن أعطيك مثلا فرنسا اللي هي أكبر منها بكثير، عندها بس 500 نبتة مفيدة للنحل، يعني فكتير المقارنة كثير سهلة. يعني البلد أكبر منها بكثير مرة وعدد النباتات كثير قريب، فعنا كثافة نحن وتنوع كبير من النباتات. هيدا واحد. مثل ما ذكرت في عنا بلبنان في تقريبا 6 أو 7 مناطق مناخية مختلفة بين الساحل والجبل، هيدا الشيء بيخلي إنه يكون في عنا أنواع أعفال مختلفة. وأصلا بواضح بتشوف العسل بيكون فاتح أو غامق أو شديد أو رخو، هذا كله متعلق بالطبيعة وبالنباتات المختلفة.
دكتور ليه ما عم نستفيد من هالتنوع الموجود عنا، إن كان مناخي ولا نباتي، خلينا نقول أو بيئي إذا حد إلى حد ما.
في كتار عم يستفيدوا، بمعنى إنه العسل اللبناني من الأنواع الأفضل، يعني بسبب هيدا التنوع واحد، واثنين إنه نحن أغلب النحل عنا بيرعى على نباتات برية.
نعم.
ببلدان تانية بيستفيدوا كثير من النباتات المزروعة، عم نحكي عن جوار الشمس، عم نحكي عن القطن، عم نحكي عن حب البركة، عم نحكي عن أنواع مزروعة. نحن النحل عنا بيرعى أغلبه على نباتات برية، وهذا الشيء بيخلي إنه قيمته أعلى. وأغلى.
الأغلى يعني العسل اللبناني يعتبر الأغلى في العالم.
مظبوط، هو من الأفضل لأنه من نباتات برية مش من نباتات مزروعة. هلا ما بيمنع إنه إذا بدنا نحكي عن قطاع النحل بلبنان في إشكاليات تانية، يعني في عنا تنوع صحيح، في عنا غنى صحيح، ولكن في عنا شوي مرات مشكلة الطقس، مرات في عنا مشكلة تلوث الهواء، في عنا المساحات الخضراء اللي عم بتخف تدريجيا، ومع دول سر يعني كلنا بنعرف مناطق كثيرة كانت معروفة. يعني بعطي مثل أنا جل الديك، يعني هو كان جل، عرفت أنه جت منطقة زراعية أفجيس، فهي هذه المناطق شوي قريبة منها، بس أغلب المناطق اللبنانية الساحلية تحولت من مناطق مزروعة ومن مناطق برية لمناطق سكنية. هيدا الشيء خلى انه النحل صار عنده اقل بكثير محلات يرعى فيها. بدك تزيد على هيدا قصة قطع الغابات مرات او حرايق الغابات، ففي عنا نقاط قوة ولكن عنا بعض نقاط ضعف. اخر نقطة ضعف بهمني ركز عليها انا هي انه نحن الشيء الصيف تبعنا حار وجاف وطويل. يعني عم نحكي عن 5 أشهر ما في ابدا امطار. هذا الشيء بخلي انه موسمنا يكون شوي قصير. مواسم العافلة قصيرة شوي، لو كانت اطول، لو في عنا شتاء اكثر اكيد كان ممكن نستفيد اكثر.
النحل بفضل بفضل الطقس الممطر والرطب
للنبات المزهر.
النحلة بعد لحد هلا هي بترعى، يعني الرعي فاخذ كثير حيوانات نحن يعني اذا بعطي مثل البقر انت بتجيب له علف وبتستفيد منه، بتعطيه علف ومي وبتاخذ منه حليب ولحمه والى اخره. النحله ما بتطعميها سكر بتاخذ منها عسل، فبتتكل على انه على الطبيعه، بتتكل انه هي بترعى. لهيك النحال بينقل نحلاته من منطقه لمنطقه مطرح ما في زهر. والازهار متعلق دائما بدرجات الحراره وبكمية الرطوبة الموجودة. لهيك نحن في عنا موسم الربيع يلي بلش على الساحل، يعني شهر 3 و4 بيكون على الساحل في زهر، وشوي شوي بتشوف الزهر عم يطلع ليوصل على المناطق الجبلية. يعني بيروت بعد يوم وجمعة الجاي بيروت الأزهار كلها البرية كلها يبسك زهرت وعقدت وهلا عم تعطي بزهر لابد عكمل شدة السنة الجاية.
طيب دكتور عباد، إذا قلنا لبنان هالقد متقدم بهالمجال رغم أنه الموسم قصير، صار لفترة بالعالم ظهرت ما يعرف بمرض اعتلال خلايا النحل أو اختفاء خلايا النحل إلى ما هنالك، ويحكى كتير عن انقراض النحل. قديش نحن قادرين نكفي هيك؟ هل نحن مهددين بهذا الموضوع؟ شو أسباب هذا الوضع عالميا، ونحن شو ممكن نعمل تحت حتى ما نوصل لانقراض النحل؟
رح بلش من الاخير، نحن لازم نشتغل اكثر، نربي نحل اكثر. ولازم ندعم النحالين اللي هن يعني انا ما عم بدعي ان يكون في عنا عدد نحالين اكثر قد ما هي الفكره انه ندعم النحال انه يكون عنده عدد خلايا اكثر اذا هو قادر. اذا المحل عنده بيسمح، لأنه هيدا النحال هو مختبر، بيعرف بيعرف شو اللي عم بيصير، قادر يهتم بـ50 ممكن يشتغل نحن وياه، يصير عنده 100. هيدي شغلة. ظاهرة انهيار الخلايا مثل ما حضرتك سميتيها هي ظاهرة، يعني بعد ما حدا وصل ليقدر يوصفها بشكل مضبوط. وهيدي الظاهرة صار في تحديد لـ9 أسباب. إذا اجتمع 4 أو 5 منهم بشكل حاد بتنهار الخلية. من هالأسباب استعمال المبيدات المفرط، وخاصة المبيدات الجديدة اللي منا مش واضح 100% تأثيرها السلبي أو الإيجابي على النحل. من هالأسباب مثل ما قلنا تلوث الهواء. من هالأسباب كمان الهوائيات، يعني النحل بالنهاية بتطير بالهواء، فكل هالموجات اللي بتيجي من الانترنت او من التليفون الى اخره، هيدي بتعترض لها طريقه الى حد ما، وما بتخليها تعرف تروح او ترجع على بيتها.
تشويش
من هالمشاكل، من المشاكل كمان قله المساحات الخضراء، ومشاكل اخرى معلقه بالنحله بحد ذاتها، ممكن تكون من امراض، من فيروسات والى اخره.
اذا دكتور، اذا بدنا نختم حلقتنا بهيك شعار او فكره لبكره، شو بخصوص موضوع النحل، شو بدنا نقول؟
النحل مش بس عسل، النحل اكثر من عسل. النحل هو توازن الطبيعه، ونحن لازم نهتم فيه، لانه لما نحمي النحل نكون عم نحمي حالنا.
حلو كتير دكتور.
شكرا لك دكتور داني عبيد. نحن يعني أكيد كان لقاء غني معك عبر الهاتف، إنما أكيد لنا لقاءات أخرى، وهيك قدرنا قد ما فينا ضوينا على هالعالم الكبير اللي هو عالم النحل.
شكرا لك دكتور.
شكرا لكم.
إلى اللقاء.
دراسة بتكشف رابط خفي بين أدوية الضغط وكورونا. هلأ الموضوع يعني بعدنا شوي عم بكورونا، ولكن في كتير ناس اليوم بياخدوا دواء ضغط، مش بالضرورة أنه يكون ضغطهم كتير عالي، ولكن بياخدوا دواء ضغط توقيا. هل عم بيضل السعي عالميا مستمر وراء دواء أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وبيحاولوا العلماء البحث بين شو هو متوفر من أدوية عن علاج ربما بيقلل من خطورة المرض اللي أصاب الملايين وأودى بحياة مئات الآلاف. وكشفت آخر المساعي من خلال دراسة جديدة أنه أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة على نطاق واسع ربما بتساعد بالحماية من الأعراض الحادة لمرض كوفيد 19 بعكس ما كان يعتقد سابقا. وهذه نتائج الدراسة بتهدي المخاوف من أنه أدوية ارتفاع ضغط الدم يمكن أنه تسبب تفاقم المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس. وهي خوفت كتير من الناس لأنه نص العالم بياخد أدوية ضغط. وأوضحوا باحثين بدراسة أنه بشكل عام فمخاطر الوفاة عند مرضى ارتفاع ضغط الدم كانت أعلى مقارنة مع غيرهم مثل ما زاد عندهم احتمال الاحتياج لأجهزة تنفس اصطناعي. ولكن مخاطر الوفاة بسبب وباء كوفيد 19 بين هالأشخاص كانوا عم يتناولوا أنواع من الأدوية لسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكتير من اللي ما كانوا عم بياخدوا أدوية لارتفاع ضغط الدم بالدراسة اللي شملت حوالي 2900 مريض. وإذا بدنا نتابع أكثر بعض الباحثين بيقولوا أنه الأدلة اللي حديت هلأ ناتجة عن دراسات رصدية ومنع عن تجارب سريرية، يعني ما مش مؤكدة على الإنسان، يعني هن راقبوا بس فقط لغير. ولكن بالوقت الحالي بيقترحوا أنه ما نوقف أو يغيروا الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم إذا الطبيب ما أمر بهالشي، يعني اللي عم بياخدوا أدوية ضغط دم يستمروا بأخذ الدواء وما يخافوا من أي ردات فعل. وقال أحد أطباء مستشفى 12 أكتوبر بمدريد أنه النتائج بتفتح الباب أمام إمكانية دراسة استخدام هالنوع من الأدوية كعلاج لمرض كورونا. فإذا ليش لا، هلأ الدراسات عم تتطور كل يوم في عنا شيء جديد.
نرجع ليوم 5 حزيران، اليوم العالمي للبيئة يلي كان هالسنة تحت شعار الاحتفال بالتنوع البيولوجي. وهالسنة أطلقت الأمم المتحدة ما يشبه التحذير فادي بهالصدد وقالت نحن على وشك الانقراض الجماعي، وهيدا شيء أكيد خطير كعنوان. وبتقول إذا واصلت البشرية أنشطتها واتباع مسارها الحالي سيكون لفقدان التنوع البيولوجي أثار كتير خطرة على البشرية بما في ذلك انهيار الغذاء والصحة وأكيد بالتالي البشر. وأشارت إلى أن الأنشطة البشرية غيرت 3/4 سطح الأرض وثلثي مساحة المحيط، وبتختفي أنواع الحياة البرية بهالأيام عشرات إلى مئات المرات أسرع مما كانت عليه بعشر ملايين سنة الماضية. وبتقول أنه 3/4 الأمراض المعدية يلي بيعاني منها البشر انتقلت لهم من طريق الحيوانات، ما يعني أنه الطبيعة ما عم تتوقف عن إيصال رسائلها لإلنا. وبالتالي من هالمنطلق كان هذا العنوان انقراض الجميع.
تعرف على موقع أنظف هواء بالعالم. في قبل تفشي فيروس كورونا بالعالم وأعلن كتير من الدول عن إجراءات وتدابير العزل والإغلاء، كانت تعاني كتير من الدول من التلوث عموما وتلوث الهواء على وجه الخصوص. كلنا بنعرف هالشي وخاصة نحن اللي قاعدين بالمدن. وبعد إجراءات العزل والإغلاق تبين حجم الاختلاف بين التلوث قبل وبعد، فأصبحت المدن أقل تلوثا وأفضل هواء، ولكن بيضل التلوث موجود بغالبية مدن العالم. ولكن أين يوجد أنظف وأنقى هواء في العالم؟ كشفت الدراسة أنه أنظف هواء بالعالم موجود فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية. فإذا إذا بتحبي مدام روحي نقي أو تنشئي هواء نقي، فالإمكانية مسموحة لإليك أنه تروحي على القطب الجنوبي. مش بس هيك، وصفوا العلماء أنه هالهواء بهالمنطقة بأنه أصيل ومش مؤثر أبدا بالتلوث. وقالوا أنه القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا تبدو معزولة عن التلوث والغبار من القارات الأخرى إلى الشمال. وقال المؤلف المشارك للدراسة: تمكننا من استخدام البكتيريا بالهواء فوق المحيط الجنوبي كأداة تشخيص لاستنتاج الخصائص الرئيسية للغلاف الجوي السفلي. وأضاف أن الجسيمات اللي اكتشفوها كانت مرتبطة بالبكتيريا البحرية ومن رذاذ البحر، اللي هي طبعا مع عدم وجود ملوثات من خارج المنطقة، يعني هي جوا بقى. وهون كتير مهم لأنه بتناقض دراسة سابقة شوي، وتتعارض نتائج هالدراسة مع دراسات أخرى من المحيطات بنصف الكرة الشمالي وشبه المداري، واللي وجدت أنه معظم الميكروبات تنجرف من القارات المعاكسة. ويبدو أنه أنتاركتيكا معزولة عن انتشار الكائنات الدقيقة وترسب المغذيات من القارات الجنوبية باتجاه الجنوب. والدراسة أخيرا حتى نفهمها أكثر بشكل عام بتقول إلى أنه المحيط الجنوبي هو واحد من الأماكن القليلة جدا على الأرض اللي تأثرت قليلا بالأنشطة البشرية. حتى فينا نقول أنه موضوع الميكروبات عكس ما بينقال أنه موجودة وبس يدوب الجليد بتبين، ومنهم اللي عم نحصده هلأ حاليا. لا وموضوعنا كتير بعده، وفينا نستفيد من هالواقع المناخي لحتى نقدر ننشو أكتر بالعالم إذا في طريقة.
قد ما رحنا بالأخبار العلمية بنرجع على كورونا حديث الساعة، يلي رغم يعني هيك تراجعه عالميا أو حتى بالحديث السالونات إذا جاز التعبير، إلا ما نرجع لأخبار الكورونا. ومنظمة الصحة العالمية بهالمجال عندها أكثر من تقرير ومن لفتة نظر. الكمامة يلي كانت منظمة الصحة عم تقول إنه منا كتير مهمة ومنا كتير فعالة، هالمرة حسمت موقفها. والتوصية جديدة للمنظمة بتقول إنه ضرورة ارتداء الكمامة على الوجه المصنوعة من القماش بالأماكن العامة للمساعدة بالحد من انتشار وباء كوفيد 19. المنظمة وبالتوجيهات الجديدة للحكومات بتقول أنها مبنية على دراسات بتشدد على أنه هالكمامات ما هي إلا وحدة من مجموعة الأدوات يلي بتقلل من انتشار الفيروس. وبيقول المدير العام للمنظمة بتصريح صحفي أنه الكمامات لوحدها ما رح تحمينا من الكوفيد 19، إنما ارتدائها مهم جدا، يعني هي وحدة من مجموعة. وقالت خبيرة بالمنظمة أنه مننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، ومنقصد بالتحديد كمامات القماش، يعني الكمامات غير الطبية. وأضافت: توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة، عنا أدلة بتفيد بأنه في حال تنفيذ هذا الأمر بالشكل الملائم، فإنه الكمامات ممكن تشكل حاجز أمام الرذاذ لمحتمل أنه ينقل العدوى. وكانت المنظمة العالمية قالت بوقت سابق أنه ما في دليل بيدعم أو بيضحض استخدام الأصحة للكمامات، وكانت توصي عطول بقصر استخدامها أو اقتصار استخدامها على الأشخاص المصابين أو الأطباء أو اللي عم يساعدوا أي شخص مصاب. يعني تقارير عطول بتكون بالأول بالبداية بتكون بمكان، بتروح على مكان
آخر. أكيد، لأنه بتتطور بصيروا يكتشفوا أشياء أكثر. هلا بنرجع لموضوع الاحترار. عادة كنا نحكي عن الاحترار بالمي، مياه سطحية. هلا الاحترار بالمياه البحرية العميقة 4 أضعاف زيادة عن المياه السطحية. توصلوا علماء البحار والمحيطات بدراسة جديدة إلى أنه المياه البحرية العميقة اللي بتقع بين 200 و1000 متر معرضة لمخاطر التغيرات المناخية بصورة أكبر ب4 مرات على الأقل مما هو عليه الحال بالمياه السطحية. كما لقوا الباحثين أنه سرعة ارتفاع درجات الحرارة بأعماق المياه اللي بتقع فوق 1000 متر زادت بمتوصل يوصل أيضا بمتوسط بيوصل أيضا إلى 4 مرات خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وقالوا علماء البحار أنه حتى بحال انخفاض مستوى الغازات الدفيئة اللي بتمتص المياه جزء كبير منها، فالوضع رح يبقى متأزم لسنوات طويلة. وبتتراوح سرعة ارتفاع درجات الحرارة بهالمستوى العميق من البحار والمحيطات ما بين 4 إلى 11 مرة مقارنة بمياه السطح. وبيعيش بهالمستوى أكثر من 20,000 نوع من صغار الأسماك إلها كبارة، ومن أبرز هالأنواع اللي بتشكل حلقة مهمة بسلسلة الغذاء منلاقي مثلا سمك الحبار والتونة. وقال الباحث المشارك بالدراسة من جامعة هوكايدو بالبيان الصحفي المرفق أو المرافق للدراسة، بيقول أنه نتائج دراستنا بكل السيناريوهات اللي اعتمدناها بترجح أنه يكون لهالشي تأثير سلبي على الحياة البحرية بالأعماق واللي كانت تعرف وضع مستقر بدرجات الحرارة. وقال الباحث لكننا هلأ صرنا نعرف بالتحديد كيف رح نتأقلم مع هالأنواع من الوضع مع هالأنواع مع الوضع الجديد، ولذلك قدمنا مجموعة من المقترحات اللي بتمكننا من مواجهة الأثار السلبية. وأشار إلى ضرورة إنشاء محميات بحرية بالمياه الدولية اللي مليئة بالتنوع البيولوجي لمتابعة التطورات، وطلب بوضع حد لتدخل الإنسان بالحياة البحرية كمنع الصيد الجائر أو المفرط لبعض الأنواع. بس هون بحب أوضح شغلة، هلأ اللي عم يسمعنا بفكر أنه هولي نحن شو حيأثروا علينا؟ لا، كل شيء اللي احنا اليوم عليه صار قبل وأثر علينا اليوم، هودي كلهم لح يأثرون بلا. عشان هيك بدنا نشتغل أكتر على أنه مثل ما قال آخر شيء الدكتور، أنه إيد الإنسان بدها تبلش تخفف شوي أو ما تعود تضل بكل شيء حاطين إيده. البشر بس حطوا إيدهم بكل شيء نزعوا
عم ينزعوا. نوصل للخبر يلي بيشغل بالنا كتير، انه ليش مبين هيك ختيار او ليش عم خطير نساء يمكن اكتر منكم انتو رجال. هالمرة دراسة روسية
ولا يهمك.
هالمرة دراسة روسية عم تعدد 9 أسباب، البعض منها بديهي والبعض منها مفاجئ للشيخوخة. فهي بتعتبر أنه ممارسات عديدة بتؤدي إلى الإصابة بالشيخوخة المبكرة لأنها بتزيد مستوى التعب يلي بيسرع بدوره الشيخوخة، وبالتالي بيغير مظهرنا وصحتنا. ومن هالأسباب يلي رح نحاول نختصرها، الجلوس 8 ساعات يوميا، وأكيد هيدا البحث من الأبحاث اللي بتقول أنه الأشخاص اللي بيتبعوا نمط حياة فيه خمول ما بيتحركوا كتير، أكيد هن من الأشخاص يلي بيخطروا أسرع من غيرهم، مشان هيك بنصحوا بالتمارين اليومية إذا أمكن
أو المشي
يعني نصف يعني ساعة صحيح. بحد أدنى. تانيا يعني تناول كتير لحمة الحمراء، كمان هيدا الشيء بيخلي الواحد يكون عنده شيخوخة مبكرة وبيأثر سلبا على الصحة، مشان هيك أكيد بينصحوا بأكل الفاكهة والخضار. التدخين كمان على أنواعه والإلكتروني كمان هو بيأثر على الشيخوخة المبكرة، وأكيد عم نحكي عن الأرجيلة عن كل منتجات التبغ، لأنه التدخين بيأثر سلبا على مناعة الجسم والصحة بشكل عام. وكمان أكيد من الأسباب تغييرات النظام الغذائي، لأنه بتعتمد الصحة الجسدية والعاطفية بشكل كبير على النظام الغذائي المعتمد، وبحال غير الشخص خطة تغذيته بمناسبات كبيرة فالجسم بيفقد قدرته على التكيف، وهذا الأمر بيضر العديد من الأعضاء الداخلية، مشان هيك يوصى بالالتزام بنظام الغذائي الصحيح ويلي بيكون إجمالا ثابت. من الأسباب كمان للشيخوخة عدم وجود أصدقاء مقربين، وأوردت الكاتبة بهالدراسة أنه البحوث أثبتت أنه غياب الأصدقاء بيؤدي إلى مشاكل صحية وبيسرع بعملية الشيخوخة. مشان هيك من النشرة العلمية بننصحكم أكيد بتعدد الأصدقاء، والأطباء بهالدراسة كمان بينصحوا بالتعرف على أصدقاء جدد ولقاء الأقارب بشكل كتير منتظم. ومن الأسباب المش بديهية كمان بتفاجئ أنه الرحلات الجوية المتكررة بتأثر على صحتنا، وبالتالي لأنه ما بتتجاوز رطوبة الهواء على متن الطيارة أكثر من 20%، هذا الشيء بيأثر سلبا على حالة الجلد يلي بيصير جاف، غير حالة الأعضاء جوا بداخل الجسم. وإلى سببين أخيرين هن الاستخدام للمكملات الغذائية، وهذا الشيء لا ينصح فيه لا كرمال الشيخوخة المبكرة ولا كرمال غيرها. أكيد المكملات الغذائية بس ببعض الأحيان مثل ما كنا قلنا قبل بنشرات علمية سابقة. ومنوصل لارتداء الحلقة الثقيل يقال انه بحسب
مش
هذه الدراسه
مش كانه هلا لابسه حلقه ثقيل
بحسب هالدراسه الروسيه انه الحلق بخلي الواحد يشيخ بكير، والسبب انه بتاثر سلبا على هالمنطقه بالذات من الليني يلي بيتغير مظهره وبتغير جلده، وحتى استعمال الكريمات ما بيعود بيأثر.
صحيح، لانه كل ما بقينا على طبيعتنا عن جد بيكسب الانسان اكثر صحه ورون وشو بيقولوا
ورونق. ختام نشرتنا العلمية لهالأسبوع، وإليكم العناوين بالإعادة. أهمية النحل أكثر من اقتصادية وأكثر من دينية وأكثر من خطر على البشر إذا انقرض النحل. كل هالملف كان مع الباحث الدكتور داني عبيد.
دراسة بتكشف رابط خفي بين أدوية الضغط وكورونا.
نحن على وشك الانقراض الجماعي، تحذير من الأمم المتحدة.
تعرف على موقع أنظف هواء بالعالم.
الكمامة، منظمة الصحة العالمية عم تحسم موقفها من هالموضوع.
الاحترار بالمياه البحرية العميقة 4 أضعاف المياه السطحية.
دراسة روسية، شو أسباب الشيخوخة المبكرة؟
لهم تنتهي نشرتنا لليوم. نترافقنا نحن وياكم مع بعض الأخبار العالمية، وكان معنا أكيد الموضوع العلمي اليوم وكان عالم النحل. أكيد رح نكون عنا مواضيع أخرى علمية بنشرتنا العلمية اللي جاية كل نهار تنين الساعة 4. أنا بدي أشكرك رانيا، بدي أشكر المخرج فريدي سيبا، وإلى اللقاء.